نبدأ الآن بالحديث الأول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. شف تكون بمعنى زاد وتكون بمعنى نقص، فإن عديت بعن فهي بمعنى نقص، شفه عن كذا يعني نقصه، وإن عديت بعلى فهي بمعنى زاد. ولكن يعلم أن الزيادة والنقصان نعم متقابلان، لا يعقل أحدهما بدون الآخر، متى ثبت الزيادة ثبت النقصان. طيب في الجانب الآخر يقول: لا تبيعها إلا مثلا بمثل، وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة. المراد في الوزن يعني لا يزيد وزن أحدهما على الآخر، وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبا جيدا بذهب رديء مع التساوي في الوزن، أو ذهبا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنها، لكن وزنا بوزن. المهم من المماثلة هنا بإيش؟ بالوزن، أي بالكم، بالكم لا بالكيف. فإذا قال قائل: وهل يأتي المثل أو المثل بمعنى الكم؟ قلنا نعم، ومنه قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. بالكمية ولا بالكيفية؟ بالكمية قطعا لا بالكيفية. إذن هنا المماثلة بالوزن وهو كم وليس بكيف. طيب الثاني: ولا تشف بعضها على بعض. لا تشف بعضها على بعض أي لا تزيده على بعض. وظاهر الحديث أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعض البعض، لا من جنسه ولا من غير جنسه، لا من جنسه ولا من غير جنسه. وعلى هذا فإذا باع دينارا وقيمة الدينار 20 بنصف دينار وعشرة دراهم، قيمة الدينار 20 درهما، فباعه بنصف دينار وعشرة دراهم، فظاهر الحديث أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب لم يوازن الذهب، وزن الذهب نصف والباقي قيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشف بعضها على بعض. كذلك لو باع الإنسان ذهبا مصوغا بسبائك ذهب وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة، فهل يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، ظاهر الحديث أنه لا يجوز. فإذا قال قائل: كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدم، والآدم يحتاج إلى أجرة، ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله؟ فالجواب أن مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض، لأن فيها أشياء ليس فيها نقص ولا ظلم، ومع ذلك حرمها الشارع. فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر طيب جيد فسأل، فقيل له: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: هذا عين الربا، وأمر برده، مع أن هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه، وكل أحد يعلم أن هذا لا محذور فيه من الناحية النظرية. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عين الربا. فدل ذلك على أن مسائل الربا يجب فيها الوقوف على مقتضى النص على مقتضى النص. فلو قال قائل إن هذا من صنع الآدم الزيادة بالصنعة بخلاف طيب التمر، قلنا نعم هذا صحيح، لكن قد يكون طيب التمر أيضا من صنع الآدم وبسببه. إذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئا، وإذا كنزه كنزا جيدا صار طيبا، وإذا كنزه كنزا رديئا صار رديئا. والحديث عام، قال هذا عين الربا. ثم إنه ينتقض مسألة الصنعة، تنتقض بما إذا أبدل دنانير مسكوكة بسبائك من الذهب، هل يجوز التفاضل؟ لا، لا يجوز، حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع وجود الصنعة في أحدهما، مع أن الدراهم المسكوكة فيها صنع آدم، فيها صنع آدم، ومع ذلك لا تجيزونها. قد يقولون إن الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها، صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها، إنما صنعها عام من أجل الرواج، من أجل الرواج وأن تكون قيمة الأشياء، بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان لتكون حليا على صفة معينة وسلم أوساطها. فيقال هب أن الأمر كذلك، لكن ماذا نصنع بالتمر إذا كان سوءه من صنع الآدمي وطيبه من صنع الآدمي، أي بسبب الآدمي؟ ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة، وأن الباب يجب أن يغلق، لأن النفوس تحب المال، فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفضيل من أجل الرداءة والجودة، وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا إشكال. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع الورق بالورق. ما هو الورق؟ المراد به هنا الفضة، سواء جعل الدراهم أم لم تجعل، وهذا متفق عليه، مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قالوا في الرقة ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة وأخرج منها الحلي الذي يستعمل، قالوا ليس فيه زكاة، ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة الحلي سواء سمي ورقا أو أم لم يسمى، مع أن ابن حزم رحمه الله قال إن الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت دراهم مضروبة أو غير مضروبة، وهي هنا الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة، حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن الصحيح كما مر علينا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقا. طيب، يقول: إلا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض. تشف هنا بما تنقص أو تزيد، بدليل على، نعم. قال: ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. غائبا يعني لم يحضر، بناجس مقدم منقوط. طيب، وهذه الجملة الأخيرة فيها تحريم النسيئة، فيها تحريم النسيئة بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة، ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين، في الذهب وفي الفضة. انتم معنا الآن؟ يعني لا تبيع غائبا بناجز جاءت بعد ذكر الأمرين. فالغائب الناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهبا بفضة لا يجوز التأخير. وهذا الثاني هذا وهذا التأخير يسمى إيش؟ ربا النسيئة. نعم. طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال. فالاستثمار أن يكون تكون المصلحة للطرفين، والاستغلال أن تكون لطرف واحد. مثال الأول، رجل أخذ ذهبا 100 دينار ب100 دينار من أجل أن يكتسب ب100 دينار التي أخذها، فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح 50 دينار. هذا إيش؟ استثمار ولا استغلال؟ استثمار، لأن الطرفين كسبا. رجل مثلا عرضت عليه السلعة ب100 دينار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد 6 أشهر تكون ب150، لكن ما عنده 100 دينار، فذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 دينار ب120 إلى 6 أشهر فأخذ. فاشترى السلعة وبعد مضي 6 أشهر باعها ب150 دينار، استفاد الطرفان. يسمى هذا في لغة العصر استثمارا، لأن الطرفين انتفعا. الاستغلال، يأتي إنسان فقير محتاج إلى زواج، محتاج إلى بيت، محتاج إلى سيارة، إلى تاجر ويقول أنا ما عندي شيء، أعطني دراهم أشتري سيارة أو أبني بيتنا وتزوج 100 دينار ب120. ما هذا؟ يسمونه استغلالا. والحقيقة أنه لا فرق، الكل استفاد، لكن في الصورة الأولى استفاد معطي الربا فائدة مالية، وهذا استفاد فائدة عينية أو فائدة تمتعية، فالكل منه مستفيد. فالتفريق بين هذا الاستثمار وهذا الاستغلال لا وجه له، وعلى هذا فيحرم الربا سواء كان استثمارا أو استغلالا. نعم. طيب، قال وعن عبادة بن الصامت قال